إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
أشهد أن لا
محاضرة الأسبوع.
فإن المشروع لكل مسلم أن يتقي الشر بالتعوذات الشرعية.
الحياة الحقيقية أحبتي هي حياة القلوب، هو يأكل ويشرب ويغدو ويروح مع الناس، لكن هذه ليست بالحياة الحقيقية.
محاضرة الأسبوع.
فالدين لا يقود الناس بالسلاسل إلى الطاعات، إنما يقودهم بالتقوى.
بالتقوى. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
هل يبشر الذي رزق الفقه بالدين أن الله أراد به خير.
محاضرة الأسبوع. محاضرة الأسبوع من إعداد وتنفيذ أحمد ابن سليمان الرسمي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المتجدد محاضرة الأسبوع. يسرنا في هذه الحلقة أن نقدم لكم محاضرة بعنوان
حقوق الأقارب والأرحام،
والتي أقيمت في جامع وزير العدل بحي سلطانة بالرياض ضمن سلسلة محاضرات الحقوق الشرعية التي نظمها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بسلطانة غرب الرياض. ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد المحسن بن عبد الله الزامل، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، حيث استهل الشيخ محاضرته بعد حمد الله والثناء عليه ببيان منزلة وأهمية حقوق الأقارب والأرحام من خلال عرض النصوص الواردة في ذلك. فيقول فضيلته:
نعلم أن هذه الشريعة العظيمة سنت حقوقا عظيمة بين أهل الإسلام، يحصل بها التواصل بينهم والمحبة والألفة والتواد في الدنيا الموصول بالمحبة والتواصل في دار الخلد، كما قال سبحانه: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وهذه الحقوق بين أهل الإسلام عموما التي شرعها الله سبحانه وتعالى بين عموم المسلمين مهما تباعدت أقطارهم وأنسابهم والصلة بينهم، فإنها والأمر بها بين الأقارب الأمر آكد وأشد، لأنه يكون الأمر بها من جهة خصوص القرابة والصلة، ثم تكون هذه الأوامر آكد بحسب قرب الصلة وبحسب قرب الدرجة بين كل إنسانين من رجل أو امرأة. وقد شرع الله سبحانه وتعالى بين أهل الإسلام من الحقوق الشيء الكثير، وأخبر سبحانه وتعالى أنهم إخوة فقال: إنما المؤمنون إخوة. وقال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فأخبر سبحانه وتعالى عن هذه الحقوق بين أهل الإسلام وأنهم يتواصلون بها، وأن أعظم صلة بينهم هي أخوة الإسلام، أخوة الإيمان. ويدل على هذا المعنى أنه لو كان للإنسان قريب ولو كان من أقرب الناس إليه فإن حقه يضعف، بل قد ينقطع إذا لم يكن من أهل الإسلام، لكن مع ذلك فإن هذا الحق بصلة القرابة لا ينقطع بين اثنين إذا كان ولدا ووالدا. ولهذا خص كما سيأتي بوجوب صلة الوالدين المشركين من بين سائر الأقارب من غير أهل الإسلام، فإنه لا حق لهم في الصلة، إنما خصوص الوالدين فلهم صلة وصحبة، لقوله سبحانه وتعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفا. قال سبحانه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فقطع الصلة بين أهل الإسلام وبين غيرهم من أهل الشرك والكفر. واستثنى من ذلك سبحانه وتعالى الصلة بين الولد والوالد، وأن له حقا ثابتا عليه، وأنه يجب أن يصله. ولذا ثبت في الصحيحين من حديث أسماء رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، إن أمي قدمت وهي راغبة، وفي لفظ: في عهد قريش، وعند أبي داود: وهي راغمة، أي كارهة للإسلام. وهذه الرواية تبين أن رغبتها في صلتها بالمال، لكن ليس لها رغبة في الإسلام. أفأصلها؟ قال عليه الصلاة والسلام: صلي أمتي. فالشأن أن ما جاء من الحقوق التي أمر الله بها بين أهل الإسلام فإنها تتأكد بين القرابات تأكدا عظيما، لأن له حقا آخر وهو حق القرابة. وقد جاءت الأخبار بأن للمسلم على أخيه حقوقا، جاء في الصحيحين أن له 5 حقوق، وفي لفظ مسلم: للمسلم على المسلم 6، فمنها السلام، رد السلام، وإجابة الدعوة، وعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس. وهذه الحقوق التي تكون لعموم أهل الإسلام فإنها لأهل القرابة والصلة أشد وأعظم في باب الأمر بها. فإذا دعاك وجبت عليك الدعوة بشروطها، ففي حق القريب يكون الأمر آكد. والسلام أعني به ابتداء السلام لا إجابة السلام، إجابة السلام واجبة باتفاق أهل العلم، لكن ابتداء السلام كما ثبت في الصحيحين: إذا لقيته فسلم عليه. وذهب جمع من أهل العلم إلى أن ابتداء السلام واجب، أن تبتدئه بأخيك المسلم، فإذا كان هذا لعموم إخوانك المسلمين فالقريب ابتداؤه يكون أولى. فإن كان حقا واجبا لعموم المسلمين فهو لذوي القرابة آكد في باب الوجوب. وإذا كانت إجابة الدعوة واجبة، وقد يكون فيها مؤونة وقد يكون فيها بعض المشقة، فكيف بابتداء السلام الذي لا مؤونة فيه، والذي يحصل في النفوس ما يحصل من عدم تسليمك على أخيك إذا لقيته؟ فكيف إذا كان قريبا لك وتلقاه ولا تسلم عليه؟ لا شك أنه يقوم بنفسه من الظنون ومن الأمور التي لا تحمد ما يقوم، خاصة بين القرابات. وكلما كان أقرب إليك كلما كانت تلك الأوهام والظنون التي تقع في نفسه أشد. وأقول إنها أوهام إذا كان عدم تسليمك غفلة وليس عن قصد، لكن إذا كان عن قصد منك لذلك فإنه حق ضيعته. فهذه الحقوق التي جاءت بها الأدلة حقوق عظيمة يجب على المسلم أن يحفظها. وكما تقدم، كل ما جاء الأمر به والدلالة عليه بين أهل الإسلام فإنه لذوي القرابة أشد. والقرابة هم كل من كان بينك وبينهم صلة، من جهة الآباء والأمهات، من جهة الآباء والأمهات. وقد اختلف العلماء في القرابة التي تجب صلتها، فقال بعضهم: إنهم أهل الرحم المحرم، وهذا قول الأحناف وهو قول لبعض أهل العلم. فقالوا إن الصلة تكون للرحم المحرم، وهذا القول قول فيه نظر، وذلك أنهم قصروا الصلة على الآباء والأمهات وإن علوا، والأولاد وإن نزلوا، والإخوة وأولادهم، والأعمام والعمات والأخوال والخالات دون غيرهم. وذهب الجمهور إلى أن الصلة تجب لعموم القرابة، وقال بعض أهل العلم تكون للوارثين، تكون للورثة، وهذا قول ضعيف أو قول باطل، إذ ثبت في السنة في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال الخالة أم، الخالة أم، فجعل لها حقا وإن لم تكن من الورثة. وثبت في الحديث الجيد من حديث ابن عمر عند الترمذي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت ذنبا عظيما فما يكفر ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام هل لك والدة؟ قال لا يا رسول الله. قال هل لك خالة؟ قال نعم يا رسول الله. قال فبرها، فجعل برها من أسباب تكفير هذه الكبيرة التي وقع فيها. وهذا يبين لنا عظم أمر الصلة وأهميتها وما جاء من النصوص في الأمر بها. ولهذا قال سبحانه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وقال سبحانه واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني واتقوا الأرحام أن تقطعوها، وقال سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، فأمر بصلة ذي القربى عموما وأنه تجب صلتهم، هذا بالاتفاق بين أهل العلم من جهة العموم، من جهة العموم. وتقدم أن القرابة التي توصل هم عموم القرابة من ذوي الأرحام وغيرهم للإطلاق في الآيات وعدم التقييد في الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأطلق الصلة وأمر بصلة القرابة والأرحام. وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. قال عليه الصلاة والسلام إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك، أي عوين يعينك ما دمت على ذلك. والمل هي الملة التي يوقد عليها النار ليوضع فيها العجين حتى ينضج ويكون خبزا ناضجا، وهو شديد الحرارة. والمعنى كأنما تنضح وتنثر في وجوههم هذا الرمل شديد الحرارة، إشارة إلى أنك على خير وأنهم على نكد وشر. وهكذا أمر عليه الصلاة والسلام أن يصلهم وإن قطعوه. وبهذا يتبين لنا أحوال الناس في القرابة وفي صلة القرابة والمشروع، وهذا هو أعلى الصلة، وهو أن يكون الإنسان واصلا لقريبه القاطع، لقريبه القاطع، لقريبه الكاشح، لقريبه المبدي للعداوة، يعني أنت تحسن إليه وهو يقابل الإحسان بالإساءة. لم يكتفي بأن يكف شره، لا، مع أنك محسن إليه إلا أنه يسيء إليك كلما أحسنت إليه. ومع ذلك أمر عليه الصلاة والسلام بصلتهم والإحسان إليهم. وروى الإمام أحمد من حديث حكيم بن حزام وحديث أبي أيوب رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال: أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح، وهو الذي أبدى كشحه من العداوة وأظهره، المعنى أنه لم يسر ذلك ولم يكتمه، لأنه قد يكون لك قريب تعلم عداوته بالقرائن والدلائل، لكن هذا قريب قد أظهر العداوة وبينها وأظهرها أمام الناس، ومع ذلك لم تأخذك الأنفة ولا العزة، لأنك تبتغي ما عند الله عز وجل، فأحسنت إليه وتصدقت عليه إن كان محتاجا ولم تبالي بإساءته، لأنك تنظر إلى ما أعد الله لك من الأجر العظيم. وهذه هي أعلى الدرجات في صلة ذي الرحم الكاشح، وأنت لا تزال أبوابك مفتوحة وهو على شر وفساد إن لم يتدارك نفسه. هذه هي الدرجة الأولى. والدرجة الثانية هي أن يصل الإنسان من لم يصله أصلا، يعني أنه يحسن إلى قرابته ويصلهم وهم يقطعونه لكن لا يسيئون إليه، فهم لا يصلونه ولا يبادلونه الصلة وهو يحسن إليهم بالصلة، وهذه درجة عظيمة ودرجة عالية أيضا، لأنه لم يقابل قطعهم بالقطع. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وهذا يتبين بالدرجة التي تليها، وهو الذي لا يصل إلا من وصله، لا يصل إلا من وصله، فمن وصله وصله، ومن قطعه لم يصله. وهذا درجة نازلة أيضا، إذا ترتب عليه قطيعة بأن قطعت ولم تصله تكون قاطعا ويكون قاطعا هو، فأنت لا تعامله بالإساءة إذا قطع الرحم، بل يجب عليك الصلة، لأنه حق واجب عليك، حق لله واجب عليك أن تؤديه. ولهذا قال سبحانه: وآت ذا القربى حقه، جعله حقا له يجب عليك أن تؤديه، وهو عليه حق يجب عليه أن يؤديه، فإذا فرط في الحق الواجب عليه من صلتك فلا يجوز لك أن تفرط في الحق الواجب عليك من صلته، كما لو كنت على أمر محرم منكر من المنكرات وشخص آخر على أمر محرم، فإنك تنكر عليه وهو ينكر عليك، فكل منكم يجب عليه أن ينكر على الآخر وأن يأمره بالمعروف، ولا يقول أنا لا آمره لأنني واقع في المنكر وهو لا يأمرني لأنه واقع فيه. نقول يجب عليك حقان، أو يجب عليك أمران: أن تنتهي عن المنكر وأن تنهى عن المنكر، فإذا ضيعت أحد الحقين فلا تضيع الحق الآخر. فهذه الحقوق التي تجب على المسلم لا تسقط بأن يضيع غيرك الحق الواجب عليك، والحق الواجب لك عليه. ولهذا قال كما تقدم: وآت ذا القربى حقه، وهنا أطلق وحذف المتعلق لبيان أن الحقوق التي تجب على المسلم لقريبه حقوق كثيرة، يجب عليه ما كان في استطاعته مما جاءت النصوص بوجوبها. الدرجة التي تليها أن يكون قاطعا ومسيئا، أن يكون قاطعا ومسيئا، وهو عكس الدرجة الأولى، وهو أن يصل من قطعوه وأساءوا إليه، وهذه هي أخس الدرجات وأنزلها في الرتبة في باب حق ذوي الرحم، فهو لم يكتفي بمجرد القطيعة بل آذى قرابته وأساء إليهم بالقول والفعل. فنفس القطيعة محرم ومن كبائر الذنوب كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة، وكما قال سبحانه: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فهو فساد في الأرض. وثبت في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه من أكبر الكبائر، وثبت هذا أيضا من حديث أنس في البخاري أنه ذكر الكبائر عليه الصلاة والسلام، وأن منها عقوق الوالدين. وكذلك أيضا ثبت في حديث عبد الله بن عمرو وفي حديث المغيرة بن شعبة: وحرم عليكم عقوق الأمهات. فالعقوق محرمة بمجرد القطع، فإذا ترتب على ذلك الإساءة كان أشد وأعظم. وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: تفتح أبواب السماء، وفي لفظ في مسلم: تفتح أبواب الجنة، فيغفر لكل اثنين لا يشركان بالله شيئا إلا أحد كانت بينه وبين أخيه شحنا، فيقول الله: أركو، وفي لفظ عنده: أرجو هذين حتى يصطلحا، حتى يصطلحا. فهذا من شؤم القطيعة بين اثنين ولو لم يكن بينهم قرابة ولو لم يكن بينهم صلة، فكيف إذا كان بينهم صلة وكان بينهم قرابة فإنه يكون أشد وأعظم. وثبت هذا المعنى في أحاديث أخرى عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن قطيعة الرحم تعجل عقوبته، كما روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد صحيح من حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة، أي من العذاب، من البغي وقطيعة الرحم، من البغي وقطيعة الرحم. وهذا أمر مشاهد، فإن البغي وقطيعة الرحم سبب لتلف الأموال وسبب لأمور من الفساد الذي يقع على العبد في أهله وفي ماله، فتعجل له العقوبة في الدنيا كما في حديث أبي بكر. ويروى في حديث عبد الله بن أبي أوفى عند البخاري في الأدب المفرد بسند فيه لين أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع. وهذا قد أشكل على بعض أهل العلم من أنه هو القاطع والذين معه قد لا يكونون بهذه الصفة، فالمعنى إما أن يكون هؤلاء القوم الذين هو فيهم ممن يعينه على القطيعة ويدل عليه على قوم فيهم قاطع، فهو فيهم ومنهم ويعلمون حاله فلا يأمرونه ولا ينهونه ولا يدلونه فهم شركاء له. فالإنسان إذا صاحب أهل الخير كان شريكا لهم، وإن كان عنده إساءة فهو ببركة مجالستهم يدخل معهم وتشمله بركتهم، كما في الصحيحين لما قالوا لله عز وجل الملائكة لما ذكروا أولئك القوم الذين يذكرون الله سبحانه وتعالى يسبحونه ويحمدونه ويذكرونه، قالوا إن فيهم فلانا إنما جاء لحاجة، قال: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. أو أن المراد بالرحمة المطر مع ما في الحديث من اللي في سنده، لكن هو لا يخالف الأخبار الصحيحة من جهة شؤم مجالسة من كان بهذه الصفة إلا من كان يجالسه على جهة أمره ونهيه وبيان خطأ ما هو عليه. وروى الإمام أحمد حديث عائشة بإسناد لا بأس به أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يزدن في الأعمار ويعمرن الديار، ويعمرن الديار بهذه الصفات العظيمة التي تكون بين أولئك القوم. وإن كان عندهم تقصير وعندهم نقص في بعض الأمور وبعض الحقوق، فهذا مما يبين لنا عظم الأمر وأهميته وشدة قطيعة الرحم، وأن شأنها عظيم وشأنها شديد لمن لم يتبين ويتبصر ويرجع عما هو عليه من قطيعة الرحم، خاصة في مثل هذه الأزمنة، من أنها تحدث بأدنى الأشياء ويتقاطع الأقرباء من الإخوة والأخوات ولا يحصل بينهم تواصل في أمر من أمور الدنيا فيتقاطعون ويعرض هذا ويعرض هذا. قال عليه الصلاة والسلام: وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. وهناك رخصة في هذه الشريعة رحمة بالناس، لأن النفوس يحصل فيها ما يحصل، ومع ذلك لم يأمر الشارع الحكيم أن يعود الإنسان إلى من بينه وبينه شيء من الخشونة أو الجفا، أن يعود إليه مباشرة وأن يصله مباشرة، لكنه سمح له في الحدود الذي تستقر فيه نفسه وتهدأ وتطمئن. فإنه عليه الصلاة والسلام طبيب النفوس والأرواح صلوات الله وسلامه عليه، فجعل رخصة إذا كانت الشحناء والجفاء في أمر من أمور الدنيا ليس في أمر من أمور الدين، وكان هذا الجفاء ولم يكن هذا الجفاء في أمر الدين لبدعة أو معصية يكون فيها الهجر فيه مصلحة، فسمح الشارع بثلاثة أيام 72 ساعة من يوم حصل بينهم ما حصل. وهذا على الصحيح يبدأ من نفس الساعة، لا نقول كما قال بعضهم إنه إذا كان من نصف النهار يكون ابتداؤه من غروب الشمس أو من طلوع الشمس، لا، نقول ابتداؤه من نفس الوقت، كما نقول في سائر ما حده الله سبحانه وتعالى من الأمور الأخرى. فإذا حصل بينهم شيء من الشحناء والملاحات بالقول فتصارما فله 3 أيام، فإذا كان ذلك يوم السبت 12:00 فيسمح له إلى يوم الثلاثاء 12:00، وما بعدها لا يجوز له أن يقاطعه، بل يجب أن يتصل عليه إما بزيارته أو بالاتصال به، كل منهم يجب عليه ذلك. وإذا لم يبادر أحدهم فليبادر الآخر، ولا تأخذه العزة ولا يدفع الشيطان، بل يقهر شيطانه، والله إنه يجد لذة وأنسا عظيما حينما يطيع الرحمن ويعصي الشيطان. ثم ذاك الذي حصل منه المصارم ولو يبادر تجده لك يذل ويخضع ويعلم أنك الذي ابتدأت بالكلام الطيب وحسن الخلق، ويحفظ ذلك لك لأنك بادرته لله ولوجه الله وخوفا من عقاب الله. وثبت في الحديث الصحيح عند أبي داود حديث أبي خراش السلمي رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه، من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. فإذا استحضر المسلم عاقبة القطيعة وشدة العقوبة فيها، واستحضر فضل الصلة والتواصل وما جاء من النصوص في فضلها وأن النبي عليه الصلاة والسلام قرنها بعبادة الله عز وجل، وثبت في الصحيحين من حديث أبي أيوب، وثبت معناه أيضا في الصحيحين عن غيره رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة بلفظ يقربني من الجنة ويباعدني من النار، قال عليه الصلاة والسلام فاعبدوا الله لا تشركوا به شيئا وتقيموا الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم دع الناقة، وكان قد أمسك بناقة النبي عليه الصلاة والسلام، فبين أن صلة الرحم من أعظم الوسائل إلى الجنة ومما يقرب إلى الجنة ويدخل الجنة. الجنة
أحبتنا الكرام، لازلنا نستمع إلى محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد المحسن بن عبد الله الزامل بعنوان حقوق الأقارب والأرحام. بيّن الشيخ في بداية هذه المحاضرة منزلة وأهمية حقوق الأقارب والأرحام، ثم عرض الحقوق الواجبة لعموم المسلمين وأنها في الأقارب أولى وأوجب، كما بيّن أحوال الناس في صلة الرحم ومراتبهم. وبعد أحبتنا الكرام، يواصل الشيخ عبد المحسن الزامل محاضرته بالحديث عن عدد من المسائل المتعلقة بصلة الرحم، فيقول فضيلته
ومن المسائل المتعلقة بالقرابات أن الصلة بينهم والحقوق بينهم تختلف بحسب القريب درجة، قد تكون درجته قريبة وقد تكون بعيدة، وإن كان على عموم القرابات على الصحيح كما تقدم أن لهم حقا وأن لهم صلة بعموم الأدلة في مشروعية الصلة، ولهذا في حديث سلمان عند ابن ماجه والنسائي سند لا بأس به أنه عليه الصلاة والسلام قال الصدقة على المسكين صدقة وعلى القريب اثنتان صدقة وصلة، وثبت معناه من حديث زينب زوج عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما في قصتها ومجيئها إلى النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءت تسأل عن نفقتها على قرابة لها، وفي لفظ أنه أخبرت أن عبد الله مسعود رضي الله عنه قليل ذات اليد، وسألت عن نفقتها على أولاده هل لي في ذلك أجر، قال عليه الصلاة والسلام لها أجران أجر القرابة والصدقة كما تقدم حديث سلمان، لأن الصدقة أجرها مستقل على كل من تصدقت عليه قريبا كان أم بعيدا، فإذا كان قريبا أو إن كانوا أولادها وزوجها يشق عليه النفقة أو لا يستطيع فإن تنفق على أولادها ومع ذلك لها أجر آخر على أجر الصدقة وهو أجر صلتها لقرابتها. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح أن العائل له أو لغيره أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا وهو كهاتين في الجنة له أو لغيره، من يقوم على يتيم له معنى أن يكون قريبا له كالأخ والعم أو الجد يقوم على هؤلاء فهو له لأنه من قرابته، أو لغيره يعني إذا كان ليس من قرابته فأخبر عليه الصلاة والسلام أن القريب وإن كان بطبيعة قرابته والرحم والصلة التي بينهم يقوم عليه ويحسن إليه لكن له هذا الأجر العظيم كما يكون ذلك الأجر لمن أنفق لمن لم يكن قريبا له، وهذا من عظمة هذه الشريعة العظيمة في تعظيم هذه الحقوق وفي الدعوة إليها، وأن المسلم ما يعمل عملا إلا وهو مكتوب له يجد أجره مدخرا له عند الله سبحانه وتعالى موفرا كاملا يوم القيامة. وعودا على بدء وهو درجات القرابة، لا شك أن القرابة تختلف، أقرب القرابات إليك الوالدان وصلتهم وحقهم بإجماع المسلمين، وأنه يجب الإحسان إليهم، وهي كما تقدم ولو كانا كافرين، فإن هذا نص خاص فيهم دون غيرهم، ولهذا يحسن إليهم، وإحسانه إليهم يكون بالقول والفعل والمال، وحسن القول بالبشاشة والتلطف والجلوس معهم والنظر إلى خواطرهم إلى غير ذلك مما يعلمه الولد من ابن أو بنت مما يحبونه ويؤثرونه. حتى إن أهل العلم رحمة الله عليهم قالوا لو كان الوالد يؤثر بعض الأمور التي قد تكون مرغبا فيها في الشرع، هو يؤثر على ولده أن يتركها، لأن فعل الولد لها قد يشق على الوالد من أم أو أب، فإنه لو تركها والله يعلم من نيته أنه يريد أن يعملها، فإن الله سبحانه وتعالى يكتب له بنيته ما نوى كأنه عمل ذلك العمل، ويكتب الله له أجر الصلة والإحسان بترك ذلك العمل. ولذا جاء في رواية الإمام أحمد رحمه الله في من يأمره والده بترك صوم النفل هل يطيعه في ذلك أم لا، وهذا لا شك نقول يختلف، مثل أن يكون إنسان عند والده أو والدته ولو صام ولده فإنه لا يطيب له الطعام ولا يجد لذة الطعام حينما يأكل وحده دون ولده، فأمر ولده بالإفطار ولم يكن أمره به تعنتا وأنه لا يصوم لأجل أنه صام، لكن لأنه يؤثر أن يطعم معه لما يجد الوالد من الأنس في مشاركة ولده له، وهذا أمر مشاهد أن الإنسان يأنس بمن يشاركه في الطعام. ومما يدل على هذا الأصل أنه لو دعاه إنسان وهو صائم وعلم أنه يشق على من دعاه عدم فطره، فإن فطره مشروع في هذه الحال، ويكتب الله له أجر الصوم وأجر إجابته لأخيه. فإذا كان هذا الحق، فإذا كان هذا يؤمر به في من دعاك من إخوانك المسلمين ممن لم يكن بينك وبينهم صلة لأجل أن تطيب نفسه وتطيب خاطره لأنه دعاك، ولا تطيب نفسه إلا بأن تشاركه وتشارك من حضر بتناولك من طعامه وشرابه، فكيف بالوالد والوالدة؟ لا شك أن هذا آكل، فإذا علمت أن والدك أو والدتك يأنس بأن تطعم معه الطعام ويأنس بشرب منك الشراب، فكما قال الحسن رحمه الله لما سئل عن هذه المسألة يكتب الله له أجر الصوم وأجر الصلة، يكتب له أجر الصوم وأجر الصلة، لأن الله يعلم من نيته أنه يريد الصوم، وهذا أمر متقرر في الشريعة أن كل من أراد عملا من الأعمال ولم يتكاسل عنه ولم يضعف عنه إنما منعه أمر آخر أو عارض آخر والله يعلم من نيته أنه يريد أن يعمله كتبه الله في العاملين. يا سائرين إلى البيت العتيق سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وعن قدر، ومن أقام على عذر فقد راح. وثبت في الحديث الصحيح من حديث جابر أو من حديث أنس في صحيح البخاري ومن حديث جابر عند مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم. قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال وهم بالمدينة حبسهم العذر. عند مسلم حبسهم المرض، قال حبسهم العذر، وهذا بأي عذر يحبسهم؟ فألحقهم الله بالعاملين مع أنهم كانوا في حر شديد وفي غزو حين طابت الثمار ويلقون عدوا شديدا، فجعل الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين بين أهليهم وأولادهم في الظل البارد والماء البارد مع هؤلاء، حينما يصعدون ثنية أو يمشون بين جبلين أو ينزلون بأي مكان فهم معهم. لماذا؟ حبسهم العذر، ومنهم من حبسه المرض. كذلك أيضا من ترك هذا الأمر يريد أن يبر أباه ويبر أمه وهو لم يأمره بذلك كراهية أن يصوم، لكن لأنه يريد أن يؤانسه على طعامه وشرابه. ومن ذلك أنه لو أمره والده من أم وأب بأمر ينتفع به والولد لا يضره ذلك، فإنه يلزمه أن يجيبه إلى ذلك، لأنه بر به وصلة لأبيه أو لأمه، فإن كان يتضرر به كان آكد، لأن ما يأمرك به والدات إما أن يحصل لهم فيه منفعة، وهذا يقرر الأصل المتقدم، حينما يأمره والده أو والدته بأمر إن لم يكن أمره تعنتا بل أمر يحصل له به مصلحة من طيب نفسه وطيب خاطره بأن تؤانسه، فإنه في هذه الحال يشرع لك طاعته وإجابته. فإن كان في أمر من أمور الدنيا بترك أمر من الدنيا ولا مضرة عليك في ذلك وجب، وإن كان في أمر من واخر كصوم فإن الذي قاله الحسن وجماعة يشرع لك ذلك، وهل يجب الله أعلم. وإن كان الأمر الذي يأمرك به والدات يحصل منفعتهم به وعدم إجابتك يحصل لهم به ضرر به، تأكد الوجوب. وإن كان في أمر من أمور الآخرة فإنه يجب ما دام يحصل عليهم به ضرر، إنما الذي هو موضع نظر إذا كان يحصل لهم مصلحة بلا ضرر، يقابله إذا كان يحصل عليك ضرر به وهم يأمرانك به فهذا لا يجب عليك. فمن أمره والده أو والدته بأمر يتضرر به فالضرر يزال ولا يلزم طاعتهم في ذلك. واستدل جمع من أهل العلم بذلك بأن الواجبات الشرعية تسقط بالعذر كصلاة الجماعة وكذلك الفطر في رمضان لمن حصل له ضرر في ذلك، فكذلك أيضا هذه الحقوق التي للوالدين حق الله أعظم وحق الله أشد سبحانه وتعالى، فلهذا لا يلزمه ذلك، لكن إن تحمل الضرر في سبيل طاعتهم على وجه لا يفوت به أمرا واجبا فلا بأس بذلك. أما إذا كان يفوت أمرا واجبا فلا طاعة لهم في ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الطاعة في المعروف كما في الصحيحين، وعند البزار وغيره لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وعند أحمد لا طاعة لمن أمركم من عصى الله أو لمن أمر بمعصية الله، فإنما الطاعة في المعروف، وهذا عام في الوالدين وغير الوالدين. ومن ذلك أيضا مما ينبغي أيضا التنبه له أن حصول المصلحة لهم في شيء يكون أمره ظاهر، أما لو أمراه بترك أمر مستحب كالسنة الراتبة أو سنة الضحى أو ما أشبه ذلك فلا طاعة لهم في ذلك، وإن كان أمرا مستحبا لأنه لا مشقة عليه في ذلك ولا تحصل لهم مصلحة في ذلك. وذلك أن السنن الرواتب وغيرها مما يشرع يؤدي إلى ترك هذه السنن المشروعة ولا يحصل تلك المصلحة التي تحصل لهم في حظ أنفسهم في أن تشاركهم في طعام أو شراب، فلهذا نص أهل العلم وقالوا إنه لا طاعة لهم في ذلك، بل عليه أن يؤديها. ومن ذلك أيضا طلب العلم، لو منعه والداه من طلب العلم فإنه لا طاعة لهم في ذلك، ما دام أنه لا يضيع حقا واجبا عليه تجاههم. أما إذا كان يترتب عليه تضييع حق واجب، مثل أن يترتب عليه سفر ووالده يحتاج إلى أن يقوم عليه، أو والده تحتاج إلى أن يقوم عليها، هذا حق واجب متعين عليه أداؤه فلا يضيعه. ومن ذلك الجهاد في سبيل الله إذا لم يتعين لكنه محمول على الوجه الذي جاء في منعه من السفر إلا بإذنهما. ولهذا قال كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر لما جاء رجل يستأذن في الجهاد وأخبر أن له والدين، قال ففيهما فجاهد، كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر، صحيح مسلم حديث هريرة، وفي حديث عبد الله بن عمر عند أبي داود قال لم آتيك حتى أبكيتهما، قال ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. حديث سعيد الخدري عند أبي داود فبرهما، ارجع إليهما فبرهما، فأمر أن يرجع إليهما وأن يبرهما وأن يتلافى ما حصل من التقصير في حقهم من سفره للجهاد أو من تركه لهم وهم يحتاجون إليه والجهاد لم يتعين عليه. إنما إذا كان السفر الذي يخرج فيه قد يحصل فيه ضرر عليه فهو في حكم الجهاد. ومن ذلك أيضا لو أراد أن يطفئ حريقا أو نحو ذلك ولم يتعين عليه، يريد أن يقوم بإنقاذ أناس ممن وقع في غرق أو حرق أو نحو ذلك وهو لم يتعين عليه، موجود غيره ممن يقوم به ومنعه والداه من ذلك، فإنه يطيعهم في ذلك، من جهة أنه إذا منع في الجهاد فكذلك أيضا في هذا إذا كان لم يتعين عليه. ومن المسائل المتعلقة بالحقوق التي تكون للقرابات هو صلتهم بأمرهم ونهيهم، وذلك أن الصلة التي بين أهل الإسلام والرحم بين أهل الإسلام نوعان، رحم بما بينهم من أخوة الإسلام، ورحم خاصة بالقرابة. فإذا كان الأخوة العامة تقتضي أن يأمر إخوانه وأن يرشدهم وأن يدلهم على الخير، فكذلك قرابته أولى ببره وصلته إياهم في حقوق الله سبحانه وتعالى، بأن يأمرهم وأن ينهاهم وأن يدلهم على الخير، والصلة بذلك هي أعظم الصلة. ولذا قال أهل العلم إن من كان منهم على معصية وعلى أمر مما يغضب الله عز وجل وكان في المصلحة هجرهم، وأنه يمكن أن يقلعوا حينما يهجرهم، فإن هجرهم هو عين صلتهم، بأن يصلهم بالهجر، لأنك حينما تهجرهم ويقع ذلك على نفوسهم شديدا فيكون سببا في إقلاع ما هم عليه كان أمرا واجبا. وإن كان لا يحصل به المقصود فنعلم أن الهجر والوصل بحسب المصلحة كما دلت على ذلك النصوص والأدلة في الكتاب والسنة. وهذا كما تقدم يبين لنا عظم صلة القرابة بالإحسان إليهم بأمرهم ونهيهم. ثم مسألة أخرى وهي الصلة ونوعها، الصلة قد تكون كما تقدم بالزيارة، وقد تكون بالسلام، وقد تكون بالمال، وهذا يختلف بحسب الحال وبحسب العرف، لأن كثيرا من الناس يسأل يقول ما ضابط التواصل بين القرابة؟ هذا فيما يظهر والله أعلم إنه يختلف بحسب البلاد، فالبلاد البلد الواسع والمدينة الكبيرة التواصل بين القرابات يختلف عن القرية والبلد الصغير، فإنه قد لا يمكن التواصل بين القرابات في البلد الكبير والمترامي الأطراف كما تكون الصلة بين القرابات في البلاد التي لا تكون بهذه الصفة. ولذا نقول ينظر إلى العرف في مثل هذا، فقد يكون الصلة بينهم بالاتصال بالسلام عليهم أو بالرسالة، وإذا تعرفوا ذلك بينهم وكان تواصلا بينهم، وإذا حصل أن احتاج أحد منهم وصلوه، وإذا مرض أحدهم عادوه، واكتفوا بغير ذلك بالتواصل بالسلام، فإنه لعله يكتفى بذلك إذا لم يحصل في النفوس بينهم شيء من الخشونة وشيء من الوحشة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما حديث ابن عباس عند البزار وغيره: بلوا أرحامكم ولو بالسلام. وقال: إذا لقيته فسلم عليه. فجعل السلام موجبا للصلة بين أهل الإسلام عموما وكذلك بين القرابة. لكن يعتاد بين القرابات في البلاد الكبيرة أن يكون بينهم تواصل أسبوعي أو شهري أو ربع سنوي أو نصف سنوي، فهذا بين القرابة عموما بين أبناء العم مهما نزل الدرجة بينهم، والقرابات تحصل الصلة بينهم بأن تكون الصلة بموعد يلتقون فيه بينهم، فقد يكون شهريا وقد يكون ربع سنوي كما تقدم، بأن يرى بعضهم بعضا، وبهذا يحصل التواصل بينهم وتنتفي القطيعة بينهم. وكذلك في بلد آخر يكون التواصل على وجه أبلغ من هذا، لأنه لو لم يحصل على وجه أبلغ من هذا لحصل وحشة بينهم. فأقول إن هذا يتنزع على حسب العرف بين الناس ما دام أنهم متواصلون وأنه لم يحصل بينهم قطيعة، وإذا حصل أحدهم نزل به مرض زاروه وواسوه، فيكون التواصل بذلك ولله الحمد. ومن ذلك أيضا وأختم به أن التواصل بين القرابات يختلف من قريب إلى قريب، فصلة الغني لقريبه الفقير ليست كصلة من لم يكن غنيا، فمن كان غنيا وقد وسع الله عليه في المال فإذا زار أخاه زار قريبه وعلم أنه محتاج فإن من صلته أن يصله بالمال وأن ينفق عليه ما يحتاجه، وإن كان قريبا ولم يجد من ينفق عليه غيره لزمه ذلك، وهذا أمر متعين وليس تكرما منه بل هو متعين عليه، ويتقدم في الآيات: وآت ذا القربى حقه، كما أمر الله سبحانه وتعالى بإقام الصلاة وأن تؤتي الزكاة المستحق لها وأن تؤديها له وليست لك منه، بل هو حق واجب عليك. فكذلك أيضا صلتك لقريبك المستحق الذي لا يمكن صلته إلا من طريقك أنت، فهذا من الحقوق التي تتعين لقريبك عليك. فعلينا جميعا أن نلاحظ مثل هذه الأمور، وهي ولله الحمد أمور ظاهرة وبينة في الشريعة، لكن المسلم يذكر إخوانه. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الهداة المهتدين وممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يتوب علي وعليكم بمنه وكرمه. آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
استمعنا أيها الأحبة إلى محاضرة بعنوان حقوق الأقارب والأرحام، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد المحسن بن عبد الله الزامل، والتي أقيمت في جامع وزير العدل بحي سلطانة بالرياض، ضمن سلسلة محاضرات الحقوق الشرعية التي نظمها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بسلطانة غرب الرياض، حيث بين الشيخ في بداية محاضرته أهمية ومنزلة حقوق الأقارب والأرحام ثم عرض الحقوق الواجبة لعموم المسلمين وأنها في الأقارب أولى وأوجب، كما بين أحوال الناس في صلة الرحم ومراتبهم في ذلك، بالإضافة إلى وقفة مع أهم وألزم الحقوق بعد حق الله عز وجل، وهو حق الوالدين. وفي الختام وقف الشيخ عبد المحسن الزامل مع ضوابط الهجر والصلة بين الأقارب والأرحام. ختاما نشكركم على حسن استماعكم، كما نشكر الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي قام بتسجيل هذه المحاضرة. حتى الملتقى بكم مع محاضرة جديدة في الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية محاضرة الأسبوع، البرنامج من تنفيذ أحمد بن سليمان الرسي.